الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 16 من تفسير سورة آل عمران من كتاب معالم التنزيل. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يقول: يا مريم اقنتي لربك، أمر من الملائكة لمريم عليها السلام بالقنوت لله عز وجل، وهو دوام الطاعة وملازمة العبادة والإكثار من الدعاء. فإن القنوت له عدة معان ذكرها الحافظ وغيره: لربك أي لخالقك ورازقك ومدبر أمرك، وذكر اسم الرب دون غيره من الأسماء لأنه يقتضي الإحاطة والنصر والتمكين. واسجدي أي صلي واركعي بمعناه مع الراكعين. ويجوز للنساء أن تصلي جماعة مع المسلمين، أو أن المراد اركعي كما يركع الراكعون والمصلون. ذلك من أنباء الغيب أي ما أخبر الله به من شأن مريم وزكريا عليهم السلام من أنباء الغيب، الذي لولا إخبار الله عز وجل به لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نوحيه إليك أي نطلعك عليه بالوحي، والوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه به جبريل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أو الحارث بن هشام أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يأتيه بصورة الإنسان. وما كنت لديهم أي ما كنت حاضرا عندهم إذ يلقون أقلامهم أي يقترعون في أيهم يأخذها، أيهم يكفل مريم يرعاها ويقوم عليها. وما كنت لديهم إذ يختصمون، المراد بالخصومة هنا الخصومة في كفالتها لا الخصومة المنهي عنها. ثم يقول: إذ قالت الملائكة يا مريم، ذكر بعض أهل العلم أن المراد به جبريل عليه السلام، إن الله يبشرك بكلمة منه أي يبشرك بيحيى، بعيسى أقصد، ووجوده يكون بالكلمة لا هو نفس الكلمة. وهذه من المهمات، فالله عز وجل موصوف بالكلام وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، لكن ليس معنى ذلك أن عيسى هو كلمة الله، بمعنى أنه نفس الكلمة. وإن جاءت بعض الأحاديث وأن عيسى روح الله وكلمته، فالمراد بالإضافة هنا إضافة تشريف روح الله، وأما كلمته أنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، فإن عيسى مخلوق والكلمة غير مخلوقة. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا، له وجاهة وشرف وعز ورفعة. والوجاهة منها وجاهة الدنيا ومنها وجاهة العلم والدين، وهذه أكملها وأعظمها. والإنسان إذا كان وجيها صار كلامه مقبولا، وما يقوم به أو يدعو إليه يتقبله الناس. وجيها في الدنيا نبيا كريما، والآخرة يأتيه الناس للشفاعة فيهم وهو مكرم من الله، ومن المقربين أي عند الله عز وجل، ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي من صفاته أيضا أنه يكلم الناس في المهد. وفي حديث جريج لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر منهم عيسى بن مريم وكهلا أي حين كهولته، حين ينزل في آخر الزمان للحكم بين الناس بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الصالحين من عباد الله المكرمين الصالحين. قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، قالت لها الملائكة شفاها أي أطيعي ربك. وقال مجاهد: أطيل القيام في الصلاة لربك والقنوت الطاعة. وقيل القنوت طول القيام. قال الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا. الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. واسجدي واركعي، قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم، وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها، وليس الواو للترتيب بل للجمع. ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمرا، وإن كان قد رأى عمرا قبل زيد مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمل، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل معناه مع المصلين في الجماعة. قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب، نوحيه إليك. رد الكناية إلى ذلك، فلذلك ذكره: وما كنت يا محمد لديهم يذلقون أقلامهم سهامهم في الماء للاقتراع أيهم يكفل مريم يحضنها ويربيها، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. وفي هذه الآية دليل على أهمية الكفالة للصغير واليتيم، فإن الإنسان حين يخلق أو يخلق ويخرج من بطن أمه يكون ضعيفا، يحتاج إلى من يقوم على غسله وتقريب الطعام له وتبدير اللباس، ثم بعد ذلك يكبر ويحتاج إلى من يرعاه ويكفله بحيث لا يذهب فيما لا يحمد. فالصغير قد لا يحسن التصرف، يخرج في السيارة في الشارع ويرى السيارة يأتي إليها جريا، وإذا بها تدهفه ويصبح من عداد الأموات أو من عداد الجرحى. ثم إن الكفالة يحتاج إليها الإنسان في صغره وفي نشأته حتى يبلغ الأشد والرشد، ولذلك أمر الله عز وجل بعدم دفع الأموال إلى من لم يصل إلى الرشد، وذلك لسفهه، فيكون كفيله هو القائم بشأنه. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إنما قال اسمه رد الكناية إلى عيسى، واختلفوا في أنه لما سمي مسيحا، أو في أنه لما سمي مسيحا، منهم من قال هو فعيل بمعنى المفعول، يعني أنه مسح من الأقدار وطهر من الذنوب، وقيل لأنه مسح بالبركة، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له. وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح العينين. عندك يا رفعت أين الأخمص؟ أخمص القدم أين هو؟ نعم، هو المكان الذي لا يسامي القدم، يكون داخلا الحفرة التي تكون في القدم، هذه تسمى أخمص القدم. لقد جاء في بعض الأحاديث: ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، لأن الأعقاب قد تغسل ولا ينتبه لها، وكذلك أخمص القدم. فقيل من معاني أن عيسى عليه السلام كان مسيحا أنه ممسوح الأخمص، والله أعلم. وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح العينين. وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل مثل عليم وعالم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي مسيحا لأنه ما مسح دعاهة إلا برأ. وقيل سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان، وعلى هذا القول تكون من فيه زائدة. أي سياحا. وقال إبراهيم النخعي المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى الكذاب، وبه سمي الدجال والحرف من الأضداد. هذه جملة أقوالهم. وآخرها أن المسيح له إطلاقان، إطلاق بمعنى الصديق وإطلاق بمعنى الكذاب. وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدرة في الدنيا والآخرة من المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهدي صغيرا قبل أوان الكلام، كما ذكره في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وحكي عن مجاهد قال قالت مريم كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته. الله أعلم هذا لا دليل عليه، وإنما نظرت للرحمن صوما فلما سألوها أشارت إليه. فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع. هذا من الإسرائيليات. قوله وكانا قال مقاتل، يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع، يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل وكهلا بعد نزوله من السماء. وقيل أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكهولة إخباره عن الأشياء المعجزة. وقيل وكهلا نبيا بشرها بنبوة عيسى عليه السلام، وكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. وقال مجاهد وكهلا أي حليما، والعرب تمدح الكهولة لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة، ومن الصالحين أي هو من العباد الصالحين. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران بآيات واضحات وأدلة باهرات أنزلها إليه رب العالمين، فلو كانوا أهلا للهداية لاهتدوا، لكنهم اعتبروا ذلك مسبة. النصراني إذا قلت له بأن عيسى مخلوق يعتبر ذلك مسبة، إلا من أراد الله به الخير كالنجاشي لما قرأت عليه فواتح سورة مريم. كان عمرو بن العاص قبل أن يسلم ومن معه يظنان أن النجاشي سيستأصل شأفة المسلمين لأنهم يقولون في عيسى عبد. قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى عبد، فقرأ عليه صدر من سورة مريم، ولما وصفه بالعبودية قال لم تجاوز ما جاء به الإنجيل هكذا، أو لم يجاوز عيسى هذا. لكن عندهم شبه كثيرة لا سيما الآن، مع أنها وجدت نسخة من الإنجيل يعني مكتوبة قديما، لو عادوا إليها لهدم دينهم من أساسه. لكن البابا هذا حقهم خبيث لن يظهرها، وإذا أظهرها سيقول لهم قد بدلناها وغيرناها ويصدقون. وإلا لو كانوا أهل دين لفرحوا بهذا المخطوط القديم ويراجعون أنفسهم فيما لم يثبت وفيما حرف وغير، كما هو حال المسلمين. انظروا حين يجد أهل الإسلام مخطوطة لبعض كتب أهل العلم يفرحون بها ويعودون إلى مراجعتها، و يكتبون عرض الكتاب على المخطوط حتى يصلوا إلى المعنى الذي كتب قديما. وهذا المصحف الذي بين أيدينا معروض على المصحف العثماني الذي كتب عثمان منه عدة نسخ وأرسله إلى الآفاق. ولذلك إلى الآن ما تجد أنهم يكتبون الرحمن إسحاق السماوات، وإنما يكتبونه بنفس الكتابة التي كتب بها عثمان بن عفان، يضعون مثل الألف على الواو يشعر بمعنى السماوات والصلوات، وهكذا الرحمن تكتب مجلسة، وغير ذلك مما في القرآن. فأهل الإسلام أمورهم مضبوطة، سواء في القرآن مكتوب على الكتابة التي كتبت في عهد عثمان بن عفان، وعليها أجمع الصحابة رضي الله عليهم. كذلك في السنة كتبهم سواء المصنفات أو المعاجم أو المسانيد تؤخذ من الكتب المخطوطة، بل إن كثير من المخطوطات ربما توجد في متحف اللوفر في باريس وبعض المتاحف في بريطانيا، ويذهبون ويتعنون البحث عنها. والنصارى إن حفظوا كثيرا من المخطوطات ليس المراد حفظ الدين، إنما كانت لهم وجهتان. الوجهة الأولى أناس رأوا أن أهل الإسلام قد رفعوا بالإسلام فأخذوا العلم عن المسلمين، حتى أنه كان في زمن من الأزمان يبعث ملوك أوروبا بأبنائهم ومن إليهم إلى الأندلس للتتلمذ عند المسلمين، كما هو حال ضعاف المسلمين الآن في الابتعاث إلى بلاد الكفار. والوجه الثاني أنهم أرادوا الطعن في الإسلام، لكن هم يعلمون أن الإسلام محفوظ الكتاب، وأن السنة محفوظة ومدونة عند المسلمين، فلذلك اقتنوا الكتب من أجل أن يبحثوا فيها عن الشبه، ويضربوا القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والسنة بالسنة. وما كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث إلا نتيجة من النتائج التي سلكها المستشرقون للوصول إلى كل ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نستفيد منه للبحث والتدريس والوصول إلى مظان الأحاديث بسهولة ويسر. وهم حين وضعوه أرادوا أن يصلوا إلى الأحاديث ويطعنوا في الإسلام بها، لكن الله عز وجل يحفظ دينه بمن شاء وكيف شاء، ويبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كم هي نسخ القرآن في العالم؟ بالملايين، بل تستطيع ربما بالمليار. نسخ القرآن في العالم ربما بالمليار، لكن هل يوجد في نسخة من النسخ القرآنية زيادة ألف أو نقصان باء؟ لا يوجد، لا يوجد. حتى الشكلات حفظت شكلاته وحفظت مدوده، بل حفظت مدوده ما هو مد طبيعي وما هو مد عارض، وما كل هذا من حفظ القرآن. فدين عجيب هذا الذي نحن عليه، والله دين عجيب حفظه الله لنا، فنحمد الله عليه. وعلينا أن نستحضر مثل هذه النعمة، يعني تقرأ الآية القرآنية كما أقرأها جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، وكما سمعها جبريل من الله عز وجل. أليس هذا من أعظم النعم والمنن؟ بلى والله، إلا لو لكنا الآن مثل اليهود والنصارى. أليس من الأمة من اقتدى باليهود والنصارى في عبادة القبور؟ إذن إذا عدم الدليل الشرعي وكثر أهل الباطل لربما توبعوا، ويأتي ذاك يقول لك هذا تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي الثاني يقول لك نحن قد مر قلنا يا محمد وتحقق لنا الرجاء وتحقق لنا الشيء. لكن عند أهل الإسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهكذا. فالحمد لله على أن حفظ لنا هذا الدين، وحفظ لنا هذا الكتاب القويم، بل والسنة الشريفة المطهرة محفوظة بحفظ الله. ولعل الله إذا مكننا إما في محاضرة عامة أو في ليلة نرد على العقلانيين الذين الآن تنمروا للطعن في السنة والإسلام، حتى هذا المسمى علي الحجوري الخبيث هذا قطع الله دابره كان يعمل تمثيليات في التلفزيون يسمي نفسه جعفر مع رجل آخر يسمي نفسه زنبقة. وهذه الأيام أخرج مقطع يوتيوب يسخر من أهل الحديث لأنه تلقاه من العقلانيين، فمكن الله منه الحكومة السعودية وأدخلته السجن، فما معه إلا أن يقام عليه حد الردة أو يخرج تائبا مؤدبا. فهكذا لابد إن شاء الله من ليلة يكون لنا يعني جلسة مع العقلانيين، والمقاطع التي رددنا بها على عدنان إبراهيم جعل الله فيها بركة. وكذلك لما ظهر هذا ناصر الدين أو ناصر اليماني المدعي للمهدوية رددت عليه بعدة ردود ويتناقلها الناس الآن. فالسكوت عن الباطل لا يجوز، السكوت عن الباطل لا يجوز. وهؤلاء أعظم ضرر وخطر على الإسلام والمسلمين ربما من الحزبيين الظاهرين، لأنهم يزرعون الشبه، وعدوهم البخاري أكبر عدو للعقلانيين والمستشرقين البخاري، يريدون أن ينزعوا هيبته من قلوب المسلمين. ونحن نقول هيهات، فإن دون ذلك خرط القتاد، والبخاري عندنا أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا وأزواجنا، لأنه حوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، والحمد لله رب العالمين.